العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، فديتك من مستشغد غالغ الردى وشيبك من دم المناحر دامي، أخي يا نظام المسلمين وكهفهم رحلت فهم شتى بغير نظام، أخي كيف يعلو فوق نحرك سيفه وكعبك من فوق الكواكب سامي، أأقدام شمرين فوق صدرك ترتقي؟ ونحرك يبقى تحت حال حسام فلهفي على المطروح في أرض كربلاء، بلا كفن إلا نسيج رغامي ولهفي على العطشان قلبا من الظمأ، و وفي جنبه ماء الشريعة طامي ولهفي على المذبوح ظلما من القفر. على غلة من قلبه وأوامي ولهفي على المرفوع رأسا على قنا. كبدر تمام في سجود ظلامي. هذا بيت صعب. كأني بشمر مكبا علي وويل لشمر على من أكاب ومغرك ماض مخلى العنان خضيب اللباب خضيب اللباب طارش لفا من تاج عزك يا حزينة قلت أخوك حسين لازم توصلين. قالت يا فضة بالعجل جيبي سكنة بنروح لنشيله لو ننصب له ضلع المسامحة يا حسين ما نقدر الجيا إما تجي لو تبعث العباس ليا أمشي بلي قناع ما ترضى إيه حرمة وحشت ليل ما يخفاكم الحق إيه حرمة وحشت ليل ما يخفاكم الحق وإن كان جدك في ظلام الليل جالك ويا أبوك المرتضى ينظرون إيه لزم على حذار جيك ف عيالك حرمة وحشت ليل ما تمشي بلا رجاء. الحسين أجاب زينة لا ترفعين الصوت يا اختي يسمعوني خافي قبل ما توصليني يمنعوا اي سرعج تعال تودع من حجاب عينك الله ذوبت قلبك غلط وتعرفي لي زين ما بين المطاعم علامتي فوق الثرى جثة بلي وعندي جفوف وعندي زنود مقطعة من غير ما قطعوا غلقوم قطع غالجمع وحسين ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم كان الأسلوب المتبع فيما مضى من قبل الخصوم العقائديين كان أسلوبهم أسلوب التهمة ووصف العقائد والمفاهيم والأحكام بالخرافة كان هذا الأسلوب فيما سبق إلا أنهم وجدوا أن أسلوب التهمة لم يعد له محل في عقول البشرية وإنما البشرية تميل للدليل للبرهان للحجة عليكم السلام ووجدوا أن أهل الدين وأهل الحق في مجال الحجة والبرهان يملكون براهين عقلية ونصية قوية ودامغة فصاروا يفقدون الأتباع ويفقدون الأنصار الفكريين فماذا فعلوا؟ ما هو الأسلوب الجديد؟ قالوا الأسلوب الجديد أن نقارع حجة أهل الدين بالحجة أن نطرح دليلاً وبرهاناً كما أنهم يطرحون دليلاً وبرهاناً لكنهم وجدوا أن البرهان يستند على حقيقة ثابتة لابد تكون عندك حقيقة ثابتة تكشف البرهان عليها. وهم خصوم ويريدون إسقاط الدين، لجأوا إلى حيلة، تفتوا معي، حيلة صناعة البرهان، صناعة الدليل. هناك فرق بين أمرين، بين أن تكشف عن الدليل وبين أن تصطنع الدليل والبرهان. تكشف عن الدليل يعني شنو؟ يعني عندك حقيقة وعندك مقدمات تكشف تلك الحقيقة، أنت تقرب البرهان تكشفه للناس. أما صناعة الدليل، اصطناع الدليل، لأن تغالط في الدليل، أن تطرح لهم شبيه البرهان على أنه برهان، وتطرح لهم اللا حجة كأنه حجة. أستطيع القول أن العصر الذي نعيش فيه الآن في مختلف المسائل الدينية، سواء كان على مستوى الاجتماع أو على مستوى مسائل العقيدة، الذي يواجهون أهل الدين علماء الحق ليسوا أناس يتهمون، وإنما أناس يفبركون الدليل. جاءوا إلى القرآن وجدوه حمالا ذا وجوه، أخذوا صنفا من الآيات، تفت معي، عزلوا عنه الحديث، عزلوا عنه القواعد العقلية والعقائدية، وقالوا نستطيع كل مسألة ننكرها على أهل الدين أن نثبتها من قرآن. هذه يسمونها شنو؟ مو الكشف عن الدليل، وإنما فبركة الدليل. العمل الآن، كل العمل، تفتوا معي، أنا هذه الملاحظة ادخرتها بعد هذه الأيام حتى تلتفتون إلى أن العمل الفكري قائم الآن على هذا النحو. إذا وجدت أحدا، تفت معي، خذها قاعدة، يريد أن يستدل على حكم، على عقيدة بصنف من الآيات بلا أن يدخل في معادلة الاستدلال تحقيقات أكل العقائد والكلام، تحقيقات أكل الفلسفة، قواعد علوم القرآن، لا يعرف متشابهات القرآن من محكماته، اعلم أن هذا لا يكشف عن البرهان، وإنما يصطنع البرهان ويفبرك. المسألة التي طرحناها في اليومين السابقين، مسألة عذاب القبور، تعرضت لهذا الأسلوب. أي أسلوب؟ قراءة طائفة معينة من الآيات وعزل المسألة عن الحديث، وعزلها كذلك عن تحقيقات أكل العقائد، فوصلوا إلى نتيجة أنه لا يوجد لا نعيم قبر ولا عذاب. بالأمس تبين أن هذه النظرية ساقطة وأدلتها واهية. الآية التي قدمنا بها الحديث واحدة من الآيات التي استشهد بها على عذاب القبر، قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري. يا يعني الكلام عن أهل المعصية، فإن له معيشة ضنكا. التفت جيدا، سمى الكون في القبور بالمعيشة، هذا شنو يعني؟ أن الذي في القبر حي أم ميت؟ هذا معنى أنه حي. إذن في القبر يوجد حياة برزخية. ومعنى الضنك يعني العذاب. هناك مرحلة يصاب فيها العصاة بالمعيشة التي فيها عذاب، ثم تقول الآية ماذا؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن عذاب القيامة لوحده وعذاب المعيشة الضنك لوحده. روايات أهل البيت، الروايات التفسيرية فسرت هذه الآية بتفسيره. التفسير الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام أن المعيشة الضنك في الرجعة، أما في الخصال عن السجاد عليه السلام فقال هي عذاب القبور. أهل العلم قالوا لا يوجد اختلاف، رواية تفسر العذاب السابق على عذاب الآخرة مرة بالقبر ومرة بالرجعة، يعني أن العذاب له طبقات قبل يوم القيامة، طبقة منه في عالم القبر وطبقة أخرى في عالم الرجعة، يعني قبل يوم القيامة طبقتان، مرة في القبر ومرة في الرجعة. إلا أن تفتوا معي، الذين أثبتوا عذاب القبر عذاب البرزخ أيضا اختلفوا على نظريته. النظرية أستطيع أن أقول غير المشهورة والنظرية المشهورة. التفت، الذين أثبتوا عذاب القبر بعض منهم أثبت عذاب القبر ونعيم القبر بشكل جزئي. شنو معنى بشكل جزئي؟ يعني أن الذين ينعمون في القبور بعض الناس بعض المؤمنين وليس الكل، وأن الذين يعذبون في القبور بعض العصاة وليس الكل. هذه النظرية التي تقول بعذاب القبر لبعض الطوائف من الناس وليس كل الناس. هذه النظرية التي تقول بالعذاب الجزئي أيضا على قسمه، تفت معي. القسم الأول النظرية التي تبناها الشيخ المفيد في القرن الرابع، وتبناها بعض علماء هذا العصر وهو الشيخ مكارم شيرازي في تفسيره. ماذا قال الشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد يقول الناس على ثلاثة أصناف، يعني الذي دلت عليه الرواية. صنف أطلق عليه في الروايات من محض الإيمان محض، وصنف آخر أطلق عليه من محض الكفر محض، وصنف آخر في الحد الوسط لا هو ممن تعمق في الإيمان ولا هو ممن شنو تعمق فيه. قال الشيخ المفيد: دل الحديث على أن الذين ينعمون خصوص من محض الإيمان دون سائر المؤمنين، وأن الذين يعاقبون ويعذبون في البرزخ هم خصوص من محض الكفر، والباقي قال الباقي دلت الروايات على أنه يلهى عنهم أو بتعبير الشيخ الصدوق الشيخ المفيد قال يبطل فلا ثواب كلمته هكذا. قال الأرواح عندما تخرج من الأجساد على ضربين، أرواح إلى الثواب أو العقاب، وأرواح تبطل فلا ثواب ولا عقاب. هذا الرأي الذي يقول بالعذاب الجزئي أيضا تبناه الفقيه المعروف الشيخ مكارم شيرازي، قال إن الذي تدل عليه النصوص أن البرزخ لأكثر الناس شبيه بالمنام، إلا الذين في المراتب العالية من المؤمنين أو الذين في المراتب السحيقة من العصاة. الذين في المراتب العالية من المؤمنين في نعيم القبر يهنؤون، والذين في المراتب السحيقة من الكفر في عذاب القبر يستصرخون. وأما من هو في الحد الوسط فهو مسكوت عن ملهى عن إلى يوم القيامة. هذه النظرية التي تقول أن العذاب والنعيم في القبر شنو؟ جزئي. عندنا عالم آخر أيضا تبنى النظرية الجزئية ولكن فسرها تفسير آخر، أحد المشايخ اسمه الشيخ آصف محسن، قال الذي دلت عليه الروايات أن الذي ينعم في القبر من طرف المؤمنين خصوص الشهداء، وأن الذي يعذب في القبر من طرف العصاة والكافرين خصوص أئمة الكفر وليس كله. تقول له من أين ذلك؟ قال أما ما دل على مسألة نعيم الشهداء في القبور فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. يقول عدنا بس هاي الآية في الشهداء تكلمت عن حياتي، والآية التي تكلمت عن عذاب أئمة الكفر آية عرض آل فرعون على النار: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه النظرية الجزئية كيف نرد عليها؟ أولا قول الشيخ آصف محسن أن آية دلت على حياة الشهداء وآية دلت على عرض النار أو عرض آل فرعون على النار، نقول صحيح، ولكن إثبات نعيم الشهداء بهذه الآية لا ينفي أن تأتي آية أخرى تتكلم عن نعيم لمؤمنين ولو لم يكن بدرجة نعيم الشهداء، كما أن الآيات التي تحدثت عن عذاب آل فرعون في القبور لا ينفي أن تأتي آيات أخرى تتكلم عن غيره. وآية البحث آية خاصة أم عامة؟ عامة. ماذا قالت؟ ومن أعرض عن ذكري، كل من يعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا. إذن سائر العصاة لهم عذاب في القبور. أما نظرية الشيخ المفيد الذي قال الروايات دلت على أنه من محض الكفر من محض الإيمان وما بينهما يلهى عنه، هذه روايات مقبولة عند العلماء. لكن أحد العلماء المعاصرين قال إن التفسير الذي فسر به المفيد للرواية لا نوافق عليه. أحد العلماء المعاصرين له تفسير آخر، ليس معنى من محض الكفر يعني في الدرجات العالية من الكفر، وليس معنى من محض الإيمان يعني في الدرجات العالية من الإيمان، لا، محض الكفر يعني أول درجات الكفر، محض الإيمان يعني أول درجات الإيمان. فالذين ينعمون كل من دخل في بداية الإيمان وصاعدا ينعمون في القبور، والذين يعاقبون كل من محض الكفر يعني أول درجات الكفر وما أعلى من درجاته. يبقى من؟ يبقى جماعة يسمون بالمستضعفين، الذين منهم المجانين، البول، الأطفال الصغار، هذا يوجد إجماع عند العلماء على أنه يلهى عنهم في القبر فلا نعيم ولا عذاب. إذن فالنظرية الجزئية التي تقول بعذاب أو ثواب البعض لا يوافق عليها العلماء ومشهور العلماء. نصل إلى آخر نظرية التي هي النظرية الخاتمة، النظرية المشهورة بين العلماء، أن عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، وأنه لسائر الناس إلا المستضعفين والبلغ والصغار والمجانين، أما كل من هو مستعد للتكامل سواء يتكامل في درجات الكفر أو يتكامل في درجات الإيمان فهذا القبر له إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تعالوا معنا إلى أقوال العلماء، أطرح بعض الأقوال بمختلف القرون. القول الأول للشيخ الطوسي قال لقد أجمعت الأمة على عذاب، على حقانية عذاب القبور وشذوذ البعض أو واحد، هذا لا يضر بالإجماع، خصوصا أن شذوذه كان بعد الإجماع. القول الثاني للفيض الكاشاني من العلماء المحدثين الكبار، قال: من الأحكام التي تجري مجرى الضرورة، يعني من ضروريات الإسلام، من الأحكام التي تجري مجرى الضرورة عذاب أو نعيم القبور والمساءلة في القبر. وقال: إن رواياتنا وروايات العامة مطبقة على ذلك. ثم طرح آيات وروايات متعددة. العالم الثالث الشهيد الثاني له كتاب مهم اسمه حقائق الإيمان، يعني كيف يكون الإيمان، بأي شيء يكون الإنسان مؤمن. يقول: وأما عذاب القبر أعاذنا الله من، فيجب التصديق به إجمالا. شنو يعني التصديق به إجمالا؟ يعني أنه مسألة حقانية. نعم التفاصيل المدد هذه لا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا من وقف على الدليل وتابع الروايات التفصيلية. قال: فأما عذاب القبور فيجب التصديق به إجمالا، فمن أنكر فقد خرج من الإيمان. إذن فالنظرية أو القول المشهور بين العلماء على ثبوت مسألة عذاب ونعيم القبور. هنا تعالوا معنا نطرح بعض الشواهد القرآنية والروائية على هذه المسألة. القرآن الكريم كثيرا ما تحدث عن تعدد مراحل العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا العذاب العظيم أين؟ عذاب الآخرة. أين العذاب مرتين؟ لابد أن يكون أحدهما في عالم القبر. إما أن نقول أحدهما في عالم الدنيا والثاني في القبر إذا أنكرنا الرجعة، أو نقول أحدهما في القبر والثاني في الرجعة إذا أثبتنا الرجعة. الآية الثانية قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هنا قد يشتبك البعض ويقول أن هذه الآية تتكلم عن الخلود في نار جهنم، ولكن أنت إذا تلاحظ ألفاظ الآية تعرف عن أي مرحلة تتحدث. ما دامت السماوات والأرض، هل في عالم الآخرة سماوات وأرض؟ القرآن الكريم قال: تبدل الأرض، تبدل السماء. إذن قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني يخلدون في نار البرزخ، لأن نار البرزخ كما قلنا بالأمس نار دنيوية. الآية الثالثة قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. شوفوا دائما الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن مراحل عقاب. في أدعيتنا ورد أن العذاب الأدنى يعني عذاب القبور. وأما الروايات فهي متواترة بلا حد. عدد ولا حرج في الروايات التي تحدثت عن عذاب القبر، أعدد بعض الروايات على اختلافها. الرواية الأولى في الكافي أن عيسى بن مريم مر على قبر يعذب صاحبه فيه ثم غاب عاما ورجع إليه وإذا قد أزيح العذاب عنه، فناجى الله: لقد مررت قبل عام فكان يعذب، ومررت العام وإذا قد ارتفع العذاب. قال: لقد أدرك ولدا أطعم يتيما وأصلح طريقا في ثوابه فرفع عنه العقاب بعمل ولده. الرواية الثانية في مسند أحمد: سئل النبي صلى الله عليه وآله: هل أن في القبر عذابا؟ فقال صلى الله عليه وآله: إنهم سيعذبون بعذاب تسمعه البهائم. وهناك رواية واردة عند المسلمين عند الشيعة والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على بغلته على قبور فحادت به البغلة حتى كادت أن تلقيه، فالتفت وإذا بقبور خمسة أو أربعة، فسأل: لمن هذه القبور؟ فقال رجل: إنها قبور بعض المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما في القبور. ثم قال: استعيذوا، تعوذوا بالله من عذاب النار، وتعوذوا بالله من عذاب القبور. إذن فتغدو المسألة إلى هذا الحد واضحة وجلية ولا غبار عليها. ومن هنا أنا في ختام الحديث أعلق على العمل الذي يقوم به بعض المتدبرين وبعض من يسمون أنفسهم بالمثقفين. أنا أراهم يتميزون بثلاثة أمور: الأمر الأول أنهم جماعة أشبه شيء بالحشوية. شنو يعني حشوية؟ يعني هذا اللي يحشد آيات، هاي الآية تدل وتلك تدل وهذه تدل، بلا وسائل معرفية، بلا عقلية عقائدية، بلا أدوات تؤهله لقراءة القرآن الكريم. هذا يسمونه حشوي وليس بعالم وليس بواعي. الأمر الثاني الذي يفعله هؤلاء هو تجاوز على التخصصات. عندما أنت تأتي كمثقف عندك دكتوراه في أي مجال من مجالات الحياة وتأتي تعكف على القرآن الكريم لوحده في سبيل أن تقرأ الدين من القرآن، أليس هذا قفز على التخصصات؟ هذه صفة أخرى لهم، ومثل هؤلاء الذين يقفزون على التخصصات لا يتبعون وإنما يجرمون. الأمر الثالث وهو أمر أخلاقي، أن ما يفعله هؤلاء عبارة عن تخفيف العظائم. وفي الروايات عندنا من صفات الفساق أنهم يهونون العظائم على الناس. عذاب القبر من العظائم، مثل هذه المسألة مسألة عظيمة ومسألة مهمة ومخيفة وداخلة في الترويض وداخلة في إصلاح النفس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الموت طام يا جبرائيل. فقال جبرائيل: ما بعد الموت أطم وأعظم من الموت. ذلك العلماء يقولون تتضاعف المسؤولية، تفتها تتعاظم المحاسبة كلما ارتفع الإنسان إلى عالم من العوالم. شوفوا، التفت جيدا حتى تعرفون. هنا في عالم الدنيا النفس متعلقة بالبدن ولها أفاعيل، إذا انفصلت النفس عن البدن تتضاعف أفاعيلها، يعني تتكامل. هؤلاء ماذا يقولون؟ إذا انفصلت الروح عن الجسد تنام، تسبث في العوالم اللاحقة للدنيا، عوالم تتجرد فيها الروح فتعظم أفاعيلها وتشتد مسؤولياتها ويعظم حسابه. يقول العلامة الجوادي حفظه الله، يقول: كيف نقول أن الدنيا وجود والآخرة وجود ولكن بين الدنيا والآخرة عدم وسبات ونوم؟ كيف؟ إذا كان بين الوجود والوجود عدم، هذا العدم كيف يرتبط بهذا الوجود أو بذلك الوجود؟ من خروج الإنسان، من نزعة الروح، يشتد الكدح إلى الله وتعظم المسؤولية، ويحتاج الإنسان إلى وسائل، يحتاج إلى تعلقات يتعلق بها. يا سلمان إن حب ابنتي فاطمة. إن حب ابنتي فاطمة مفيد منقذ في مئة من المواطن، أيسرها الموت والقبر. وفي كامل الزيارات: من أراد الله به خيرا، من أراد الله به خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. ومن أراد الله به شرا بغضه في الحسين وفي زيارته. تذكروا أبا عبد الله، اشتاقوا إلى الحسين. تصور الحسين وهو على بوغاء كربلاء يقبض يمينا ويمد شمالا، هذا وقد أثر فيه العطش. أنا لا أدري كم من عضو من أعضاء الحسين تأثر بعطشه، ذبلت شفتاه من الظما، انجرح لسانه لكثرة لوكه في فمه، تفتتت كبده من الظما، وغارت عيناه فلا يكاد ينظر بعينه. وظل ينادي اسقوني قطرة من الماء، سيدي فوقعت على الأرض صريعا، تعلوك الطغاة ببواترغا، ترضك الخيل بحوافرغا، قد رشح للموت جبينه، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمين، تدير طرفا خفيا لرحلك وبنيك، وقد شغلت عن أغلك وذراريك. العباس مو موجود، الأكبر مو موجود، كيف وصل خبر الحسين إلى النساء؟ قال فحمحم فرسه، وهو يقول الظليم الظليم الهضيمة الغضيمة من أمتي. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجه عليه، ملويا خرجنا من الخدود، صاحت زينب صاحت جان المغر والصوت عالي، والله والعيش خويا ما هنالي، انا حرمة وضامتني الليالي. يلا عليكم، انا حرمة وضامتني الليالي، انا الضايعة من غير. صحيات والله يا مغر وين حسين خلى،
في مجلس لو داخل البيت قال قد تركت بالثرى متواوي صاحت يا مهر وين حسين عزي لفانا معاك لولا إن عزي قال هالمهر للشعر جزي والله لا تنشديني ضاق صدري وياي والله عزك وقع من فوق ظهري قال ليتك ليتك بحالة خوج تدري قالت يا اخويا انها تكسر كل ما تدق بحافرك زد الرزية وياك بالعجل دليني خلي صبيا وطيع ارفع الراسك لا تجور بالترب لعنا ويا الحرم خلي احول الى الميدان افتح درب ليا وانا بصرخ يا عطشة والله قطع قلبي من الون الخفي بالخيم لا صوت نسمع ولا ونينا وفي وين قل لي يا مغار طيحت ولينا وحدك يا مغر حسين تدري حسين وانا حز المغر راسه وصرخ صرخة دوي وتحرك الصوب المعارة ويا وتنوح ويا الحرم تصرخ طحت وين يا مذبوح وصلت لنا في نجيع الدم مطروح ويلي صرخت ويلاه من العظم الرزي هذا انت يا ابن امي وغمار دمك جبينا هذا انت يا روحي وساكت عن ولينك جاوبني لو كلمة قبل ما يذبحونك فتح عيونك اقسم بأم الزكير فتح عيونه وصاح وش جابك الميدان قالت خليصي وجيت اشم ريحة الخوان في وين علمك قال صدر انخرق بسنا فتح عيونه وصاح وش جابك الميدان قالت خليصي وجيت شم ريحة الخوان في وين المقال صدر خراي بسنان وسهم المثلث ما ترك لي بقي والدموم هل تنضح ترى هدت أركاني والدموم هل تنضح ترى غدت أركاني عطشان والله والعطش غير ومحروق خدي بالشمس يا اختي تراني وجيتك عندي زادت البلوى علي وحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان جميعا الذي وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد يا الله وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام شافي مرضانا اقض حوائجنا وحوائج السائلين اللهم فك قيد أسرائنا فرج عن شيخنا وقائدنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.